السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحقيقة موضوع اليوم خطير جدا، لأن الرجل وقته في العمل والكدح والسفر والحلو والترحال، أما المرأة فوقتها كلها في البيت، كل وقتها في البيت مع أولادها. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مات أبوه وهو صغير، فكانت أمه في عز البرد تأتي بالماء وتسخنه وتجعله يتوضأ، ثم تأتي معه حتى تصل المسجد يصلي وهو طفل صغير، وتنتظره في الخارج في البرد في البرد في البرد في البرد حتى يخرج، ثم إذا خرج أخذته وأرجعته إلى البيت. ثم لما علمت بالإمام مالك قالت اذهب إلى الإمام مالك واستفد منه. ولما علمت لما علم بعبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن أراد أن يذهب إليه، فقل له الآن حج وهو سيأتي الحج، قال لا، أريد أن يكتب الله خطايا إلى اليمن، سأنتظره في الحج وسأحج، وبعد أن يذهب إلى اليمن سأسافر إلى اليمن. فربته امرأة، فإما أن يخرج لنا دعاة ومصلحون، وإما أن يخرج لنا أشقياء. فكل يوم عافانا الله وإياكم نسمع من قتل أمة، من طرد أمة، من ذبح أمة، من عذب أمة، وكل هذا تجد كثير من الأمهات تربي أبناءها على الأكل والشرب والبرستيج الدنيوي، وهذه السيارة أفخم من هذه، وهذا البيت أفخم من هذا، ولا تربيها على الصلاة. فإن أعظم فتنة تفتن بها المرأة أن تربي أولادها، فإذا وصلوا سن 15 17 وإذ بهم يتسلطون عليها ويعذبونها أشد العذاب ويهينونها أشد الإهانة. كنت على طاولة في أحد دول الخليج مثل هذه، وإذ بامرأة في الستر والحشمة لا يعلم بها إلا الله، قامت وهي تبكي كبيرة سن وقالت إن ابني كان من أبر الناس بي، فلما تزوج بيني وبينه 30-40 متر شارع سريع، سنتان كاملتان لا أرى وجهه بسبب زوجته. فأم أخرى عمرها 85 سنة، أولادها 60 56 40 48، أولاد وبنات مجتمعين، كل يوم تتصدق بصدقة أن يؤلف الله بين قلوب أولادها، كما قال عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة، ومن أعظم أسباب دفع غضب الرب الصدقة. فلما ماتت قالوا فإذا جلسنا كل واحد منا يريد قتل أخته أو أخاه. لماذا؟ لأن الصدقة التي فعلتها الأم ذهبت. فأنت من أعظم أسباب دورك ودورك أنت أيها الرجل، لأن بعض الرجال تموت المرأة، تموت الزوجة، تظل الزوجة، تجن الزوجة، تبتلى بأمراض، بصرع، بعاهات، بعناية مركزة، بغيبوبة من النساء 15 سنة 20 سنة، فتكون أنت الأب وأنت الأم. فالتوجيه للجميع، لكن الأم أحن، والأم ترضع مع الرضاعة حب الولد للقرآن، فإذا قرأت وأنت حامل القرآن كثيرا يصبح الولد لا يهدأ ولا ينام إلا على سماع القرآن، وإذا سمعت الموسيقى كثيرا يصبح الولد ينط ويضرب ويسب ويشتم ويغني ويرقص. لماذا؟ لأنك فتنتيه من الصغر وأفسدتيه من الصغر من حين أن كان في بطنك، لأن الأرض تتأثر بالمعصية وتتأثر بالطاعة، الجن من حولك يتأثرون بالمعصية وبالطاعة، الملائكة من حولك يتأثرون ولو أنك واحد. ودليله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه سيد بن حضير وقال يا رسول الله أقرأ القرآن وإذ بالخيل تجمح، تصهل صهيل، ومع هذا الصهيل طفلي كان بجوارها، فإذا سكت من القراءة سكتت، وإذا قرأت صالت وصهلت. فلما انتهيت قطعت الصلاة، انتهيت سلمت، وإذ بأنظر وإذ بسحابة على رأسي، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت لقراءتك، يعني الملائكة تنزلت لقراءتك. إذن ليس بضرورة أن نكون مجموعة، ولو لوحدك معك ملائكة، واحلف على هذا وأنت مطمئن وموقن بأن الله يرسل معك الملائكة عندما تقرأ كلام الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءتك، ولو بقيت تقرأ لخرج الناس لصلاة الفجر يرونها على رأس بيتك، عليهم الصلاة والسلام. إذن هم يصاحبونك كرام بررة. ومن أعظم أسباب حفظ المرأة لبيتها من الفتن، أي قناة تفسد القلوب تبعد. بعض أفلام الكرتون، طبعا فتوى اللجنة الدائمة من 1418 للهجرة أفتت بتحريم أفلام الكرتون لأسباب كثيرة، منها أن الولد يربى بتربية هذه الشاشة ويترك تربية أبوه وأمه، فإذا الأم أو الأب قال يمين قال لا، فيلم الكرتون يقول يسار، أنت كلامك خطأ يا ماما. وذكرت أسبابا أخرى ليس هذا وقت ولا مجال، وقد يكون هناك خلاف في المسألة. الشاهد من هذا كله كيف أن المرأة لا تفتن أبنائها. بعض البلاي ستيشن، بعض اللعب الجديدة في الإنترنت، يبدأ يتعلم الطفل كيف يرقص وكيف يأخذ المرأة. كما أحدث بهذا ولا ما رأيت، حتى اليوم أحاول أنظر حتى أقول إني رأيت أطفالي يأتون ببعض الألعاب، فرأيت فعلا لعبة أفخاذ هكذا، يعني فيلم كرتون، انجنيت الحقيقة، قلت إيش اللي جاب ذي في جوالي، فمسحتها. لكن عرفت أني قد أكون أنا سبب في افتتان أبنائي وبناتي وأنا لا أشعر. فحدثني بعض الأخوة، اتصل ببعض الأخوة من الكويت أول ما خرج السوني، قالوا أن من هذه الألعاب ما إذا تفوق، جزاك الله خير، ما إذا تفوق اللاعب أعطوه فتاة يرقص معها ويأخذها ويحملها. كيف تريد ابنك يكون وأنت تفتنينه في الصغر وأنت تفتنه في الصغر، ولا تراقب ماذا ينظر وما لا ينظر، خاصة بعد الجالكسي والآيفون؟ لا بد أن يكون الإنترنت أو اللعب الذي يلعب أمامك يكون في الصالة، يكون في مكان مفتوح، حتى يراقب الله عز وجل ويستحي ولا ينظر إلى ما يفسد القلوب. إن أعظم ما تحفظ به المرأة والرجل أبناءهم من الفتن وأزواجهم أن تعف زوجها دائما بالكلام الطيب. زوجها عاصي مدخن، فيه من الخبث، فيه من السب، من الشتم، لكن اعلمي إن لم يجدك كمسكن وسكن له كما سماهم الله عز وجل سيبحث عن الحرام وأنت السبب، سيبحث عن الفساد أنت السبب. قد تكوني من أعبد الخلق وأتقى الخلق وأسجد الخلق، ولكنك لا نظافة أو لا تعفينه أو لا تطيبي خاطره، فتحملي حتى مرض الإيز أن يصل أحيانا. وهذه الفجائع وهذه الفتنة العظيمة وصلت نسأل الله العافية والسلامة لكثير من الصالحات بسبب أن أزواجهن يكون ضعيف شخصية، فتقول نعم أنا قوية، أنا أكسر رأسه، أنا أمشي كيف أشاء، أنا كذا، أنا يسمعني، أنا أهينه، أنا أكسر خشمه، وتظن المرأة مسكينة أنها على خير، خاصة إذا علمت أنها في دولة كرمة المرأة عندها مسموعة، تظن أنها إله، وما علمت أن بعض الأزواج دعا على زوجتي بالجنون. والله العظيم الشيخ أحمد خليل شاهين قارئ مشهور، فذكرت له بعض أذية بعض الزوجات، فقال شيخي يا فلان آذته زوجته فدعا عليها بالجنون، فوالله جنت بشعرها تمشي في الشوارع مجنونة، تنام في كل شارع قليلا. ومن أعظم أسباب حفظ الزوج والأولاد والخدم من الفتن أن تمكثي على سجادتك تدعي الله الليل والنهار: يا ملك الملك بيدك، والقوة قوتك، والأمر أمرك، والنهي نهيك، أرجوك يا رب أن تحفظ أولادي، أن تحفظ زوجي، أن تصلح حالهم. حدثتنا امرأة قالت مكث 8 سنوات أدعو الله أن يخرج من بيتي أفلام كان يراها زوجي، فاستجاب الله لي بعد السنة 8 قال الزوج خذي هذا الجهاز وكسريه، فخررت شاكرة لله عز وجل أن استجاب لي. كنت أحجم في مكة عند دكتور جراح، فحدثني عن زوجتي حتى بكى. قال أنا درست الطب في فرنسا والجراحة، وكانت نيتي أن ألعب في الفنانين والفنانات، في الأثداء والشفايف والأرداف إلى آخره في الجراحة، نية خبيثة. وإذ بامرأتي كانت صالحة وكانت حيية، أول ما تستقبلني عند الباب تأخذ الجاكيت وتخلعه بانكسار، ثم تأخذ الجوربين وتخلعهم، تنظف، تطقطق، تفعل ما تفعله الصالحات من النساء. يقول في يوم من الأيام جئت بورقة وكتبت عليها حبيبتي فلانة بالفرنسية أو أنا أحبك أو كذا. يقول فجئت غرفة النوم وإذ بها جعلت الورقة في أحسن مكان في غرفة النوم، فقلت إيش هذا؟ إيش الورقة هذه؟ هذه بس كتابة. قالت لا، هذه أجمل ورقة في حياتي لأنها من أحب إنسان، حتى لو كان هذا مجرم عاصي مغيظ لك، بعض الكلمات هذا هو السحر الحلال، ليس الكفر بالله واستخدام الجن والشرك والعياذ بالله. وإذا علم أن المرأة تصل لهذه الأمور يجب الإنسان يبتعد عنها، إلا أن تتوب توبة صادقة. وصعب أن المرأة والعياذ بالله استخدمت هذه الأمور أن تخرج منها، لأنها تلبس هي نفسها فتكون كالطاغية كالفرعونية والعياذ بالله إذا وصلت إلى الكفر بالله عز وجل. فقال لها ارميها. قالت لا، لا ارميها، هذه أجمل هدية ولا أرضى أحد يتكلم عليها لأنها من أحب إنسان، مع أنها ورقة مرمية في الشارع كتب فيها بعض الكتابات. قال صحيح أني حليق وأدخن، لكن أكلتني بأخلاقها وأنا لا أتكلم، كبرياء الرجل وبعض الجهلة، لا يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أن يفرح زوجته ببعض الكلمات، وينبغي لا على الزوج ولا الزوجة، كما قال سمحت الشيخ ابن باز رحمه الله لما قلنا له ما رأيك في الثناء على الزوجة، قال يثنى عليها بقدر لا تزيد فيه، لأن بعض النساء تغتر وبعض الرجال كذلك يغتر، فيكون كل شيء بموازين. قال فأحيانا أدخن وتقول أسأل الله أن يهديك، يقول من كبري أقول أنفخ السيجارة في وجهها، الله يفتح عليك الله يفتح عليك، بانكسار وطيب. لكن بعضهم اللهم لعنه وتضربه كف وتطلقه. وحصل أن اثنين من الرجال اتصل بي وقال تقاتلت مع زوجتي وضربتني وضربتها ضربتني وضربتها فطلقتني، يا شيخ هل يقع طلاقها؟ قلت جزاك الله خير، اذهب اعتد جزاك الله خير، كيف لو طلقت من البكرة ما يقع طلاقها، ولكن مسكين من الخوف يقول هل يقع طلاقها ولا. ويوجد طرفة حصلت، وما توقعت حقيقة أن الشيخ ابن باز يجيب هذا الإجابة، لولا أن الله عز وجل أعطاه حكمة وإخماد للفتن، كيف أن الفتن بقدرها تخمد. الحقيقة دخلت على مسجد كله أعاجم من الهنود وباكستان، ما في عربي إلا واحد اثنين، قلت انت كلمت بالعربية الفصحى لن يفهموا شيئا، وانت كلمت بالدارجة السعودية أو كما يسمى بالبربرية أو الأمازيغية عند الأخوان في المغرب، قلت لن يفهموا كيف أتكلم، سأتكلم بالمكسر، أنت في سوا سوا مشكل جنجال. هذه الكلمة تعرفون منها شيء؟ حاولوا تعرفوا، هذا أنا فتنة عليكم، فحاولوا أن تتجاوزوا هذه الفتنة. فقلت أنا في واحد يوم في روح شوف، وانتبهوا هكذا، العادة إذا تكلمت بالفصحى يقومون يتركوني، هؤلاء ما شاء الله جلسوا العجم تقريبا 500-400 من باكستان الهند ومن فقلت وأرى بعضهم وضع تمائم، أنت في سوي تميمة هذا شرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام من في تعلق تميمة فقد أشرك صلى الله عليه وسلم، في واحد نفر في سكر دكان في شوف ببطن في واحد حبل، ليش أنت حبل؟ كلام عشان تقليف عشان مشكل جنجال، لأن علي رضي الله عنه خاطب الناس ما يعقلون، ما تفتن الناس قد تتكلم على الفاضي، ما دام هذه عقولهم ولا في العرب اثنين فتكلم بلسان القوم. أنت يبي مشكل في سحر برا عين برا حسد جن، أنت يقرأ قل والله أحب، سمسم صلى الله عليه وسلم، فو الفلق، فو الناس، أنت يمسح كله كله كله، يمسح واحد مرة، عشرة مرة، مية مرة، كله مزبوط مية مية، وصلى الله على محمد. فجاء الباكستاني يسلمون علي سلام حار، قلت الحمد لله. واحد قال شيخ أنت كلام مزبوط مية مية، قلت الحمد لله أن واحد فهم. قال شيخ واحد سؤال، قلت تفضل. طبعا نزل راسه كذا واستحيا، شيخ أنا في حرمة، أنا كله سوي تميمة، تمايم هنا وهنا وتربط في الأولاد كلها عن العين، والتميمة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من يعلق التمائم، من علق التميمة فلا أتم الله عليه، الله لا يتمنه لا العافية ولا الشفاء ولا التحصين، تحصين بصورة الفلق، بصورة الناس، بصورة البقرة، قرآن دائما، بنفث الفاتحة، بالأذان، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بانت الغول، يعني المخبلات من الجن، تجد أحيانا النيران تشتعل أصوات صراخ، قال إذا بانت الغول فبادروا بالأذان، فأذن في البراري، تجد أحيانا أصوات، تجد طبول، سمعت هذا بأذني، طبول فوق أشجار ما في إلا أنها شياطين أو جن، فإذا أذننا فسكت كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. فقال كل تميمة هنا هنا، كل تميمة كله، أنا شيخ أنا يمسك واحد مقص، تعرفون المقص ولا ما تعرفونه؟ إذا تكلمت غلط فيترجمون المشايخ حتى ما يكون كلامي فتنة لكم، يقول أنا يجيب مقص كت تميمة هنا كت هنا كت هنا كت هنا، شيخ والله حرمة أنا كبير طويل أريض، امسك أنا طق أنا طق أنا طق، يعني ضربته ضربا قوية كسرت رأسه، وجاءت بالقبيلة والله شيخ في نادي قبيلة هي في، يمسك أنا طق أنا طق أنا، شيخ أنا كيف سوي؟ أعيذكم بكلمات الله التامات، يا النساء تفعلن بها الرجال هكذا، انتبهوا أنتم إن شاء الله خير وبركة، لا يصير الحين زوجك مرتين وخبطك بواحد تدخل أنت يا السجن، انتبهوا الهدوء طيب. فقلت عليك بالهدوء والسكينة، جاءت الشيخ بن باز الله يسكنه الجنة، قلت يا شيخ عبد العزيز أحسن الله إليكم، ألقيت لي كلمة ولا أحد الأخوان باكستاني يقول أن زوجته كلها تمائم في رقبتها ويدها ويد الأولاد، فجاب المقص وقص فمسكته زوجته وضربته ضربا مبرحة، فقال الشيخ بن باز رحمه الله سهل الله خير، ما دام تبي تطقه زوجته لا ينكر بيده ينكر بلسانه فقط، قال ما دام ستضربه زوجته ينكر بلسانه يقول هذا حرام وهذا حلال، لكن لا ينكر بيده يقص ما دام فيه ضرب من المرأة، فهذا يدل على الحكمة وإخماد الفتن، وبعض المسائل قد لا ترتقي إلى الشرك الأكبر، ولا يخفى من تبحر في هذه المسألة العقدية، أو أن يكون شيء أخف من شيء، أو يكون أصلا في تلك البلاد اعتقدوا أن هذا الاعتقاد ليس بسحر أصلا أو ليست التمائم عندهم. الشاهد أن الرجل والمرأة كيف يخلصان أولادهم من كل فتنة من الصغر، لأن الولد إذا تعود على الشيء المحرم من الصغر والعياذ بالله يصعب عليك إلا أن تدعو الله عز وجل يغير قلبه، ومن ذلك أن تتعود على عصيان الأب والأم لأن القوانين تحميك، والله أن يقسم الله ظهرك أنت وما معك، أقسمت بالله وأنا صادق، أقسمت بالله وأنا أعرف ما أقول، فنسمع الذي أبوه أخرج الكلب فجاء وشكى والده وأدخل الكلب وسجن أبوه، لا تفرح بهذا، والله لا يبقى والدك في السجن يدعو عليك ملك الملك ملك الملوك، فتعذب في الدنيا والقبر والآخرة، وترى جهنم في زوجتك وترى العذاب الأليم، فحذاري حذاري أن تؤذي والديك حتى لو كانا كافرين، يجب عليك أن تبر بهما كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهذه من أعظم الفتن، وذكرت هذا في شريطي بعنوان الشمس والقمر، الشمس الأم القمر الأب كما ذكرهم الله في كتابه، والشمس والقمر رأيتهما لي ساجدين. طيب، فجاء شاب اسمه عبد الله وتزوج بفتاة، وهذه من أعظم دور للمرأة في اختيار الزوجة الصالحة لابنها أو الزوج الصالح لبنتها. أما من تختار المال سترى المال كيف يكون عليها. اشترط في الرجل قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه، دين والأخلاق لأنها أمانة وجبل، وأما الفقر يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. فزوج هذا الأب ابنه عبد الله بفتاة، طبعا الأب وصل ابن العمر 92 سنة. فقالت هذه الزوجة أبوك كم عمره؟ طفشنا. قال 92. قالت الناس يعيشون 50 55 60 سنة، أبوك طولها 90 سنة، متى يموت؟ قال بس كذا يا عروسة، بسيطة بسيطة، أبشري بس أنت عارفة في أمن وفي أمور، أريد أفعل شيء لا يدري عني لا الأمن ولا غيره. قالت قال جهز الشاي وجهز الفناجيل والكأسات وستري ماذا أفعل. فذهب إلى صحراء بعيدة جدا عن الطريق السريع المزفت والمعبد، والدي ننزل، فنزلوا وشربوا الشاهي، الرجل كبير وأعمى وبعصا، ثم قال ما رأيك تمشي قليلا، حرك حرك أقدامك قليلا في البر في الصحراء. فمشى قليلا فأشار إلى زوجته أن احملي الأواني المنزلية وكل شيء، ثم ركب السيارة وهرب. قال ما رأيك؟ قالت ماذا فعلت؟ قال الآن يقرصه عقرب أو ثعبان أو كلب جائع أو ذئب، والطريق بعيد جدا، أو يموت عطش أو جوع. رأيت لا حكومة ولا من عرف ولا من درى ولا من شاف، من الذي يرزق الضب في جحره والجربوع والنمل وهذه الحشرات كلها؟ من الذي أجاب تلك النملة التي خرج سليمان عليه السلام بجيشه العرمرم حتى يستسقون الله ويترفع يديها ورجليها، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. فكيف بكبير السن 90 سنة عبادة، 90 سنة سجدات وركعات، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ وانظر حكم البشر أو حكم رب البشر، وانظر قوة البشر أو قوة خالق الكون الذي الأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ولكن ما قدر الله حق قدره كما قال سبحانه. ذهب طبعا وأعلن للناس أن أبي مات، فقد مات فقد مات فقد. الأب أخذ يجاهد نفسه، يدعو على والد ولده بما عذبه به، ويجاهد نفسه ويحاول يسمع صوت حسيس السيارات المكائن السيارة، وأخذ بالعصا يفعل هكذا لعل أحد يرى، حتى أظلمت الدنيا وأصبحت 12 ليلا، وهو يمشي 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 في الصحاري يحاول أن يأتي إلى أقرب صوت لسيارة. يقول أحد الشباب يقول خرجت في نزهة أنا وزوجتي فرأينا شيء يفعل هكذا، قلنا هذا جن أو إنس من بعيد هكذا. قال فوقفت السيارة وتأملت وإذ به من الإنس، كانه رجل كبير ومنهك جدا ومتعب جدا. فلما قربت منه وسلمت عليه قلت يا عم تريد مساعدة؟ من شدة ذهول الأب ومن شدة يعني آلام الموت والجوع والخوف والعطش ظن أنه ابنه عبد الله، قال يا عبد الله حرام عليك، يا عبد الله حرام عليك، يا عبد الله كنت أموت. قال يا عم لست عبد الله. ومعروف من شدة الجوع والعطش يبدأ يخف السمع والتركيز والبصر والقوة، حتى إما يكتب الله وفاة الإنسان أو يسترد أنفاسه ويشرب بعض الشيء فيرجع الله له الحياة مرة أخرى. كتب الله عز وجل أن يقول لزوجته صاحب السيارة أبوك مات ورزقنا الله بأب، ارجعي في الخلف. ثم أخذ كبير السن وذهب به إلى البيت وأعطاه حساء بصحفة نظيفة، فقال الله يا عبد الله الله يا عبد الله من زمان ما شربت هذا الطعام نظيف وريحته طيبة والصحن طيب، دائما تأتي لي بزفر وريحة خبيثة. لا يزال في ذهنه أن هذا ابنه عبد الله. يقول أنت بالله أخذته في دش ماء، يقول فأردت أن أفتح هذا المنطقة وإذ بها كلها ملح من شدة تعب الأب ومشيه الطويل في الصحراء. يقول فاستعنت بالله وغسلته ثم ألبسته ثم نام، فأرجع الله له بعض ذاكرته فتأسف وقال يا بني سامحني فقد عذبني ابني عذابا عظيما. وهذه من أعظم الفتن، أن يسلط عليك أبنائك أو بناتك، ولذلك أدعو لهم كثيرا أن يكونوا رحمة وأن يكونوا هداية عليك وعلى الأمة من بعدك. وهل لا تفرح فقط يشيل الدكتوراه بروفيسوراه خربطاه وله لا أخلاق ولا دين؟ ماذا يستفيد في قبره من دكتوراه؟ ماذا يستفيد في البعث والنشور من أستاذ كرسي وهو لا يقول لا إله إلا الله؟ عاشرته فلان وفلان حتى كفر بالله رب العالمين واعتز بالكفر على الإسلام، ماذا يستفيد؟ هذه أعظم الفتن، أن يذهب دين ابنك، أن يذهب دين بنتك. فقال يا عم أين يعمل ابنك عبد الله؟ قال اترك اترك. قال لا سأعطيه درس لن ينساه. قال اترك. قال لا 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 لن أفعل شيء، لكن سأعطيه درس لن ينساه في حياته. فأخبر يعمل في مكان كذا وكذا، فجاء وتعرف عليه وعرفه بقوة، قال أنا والله أسأل عن كذا كذا، يعني حتى لا يعرف أن والده عنده. فتعرف عليه يوم من بعد يوم حتى بقي معهم شهرين ثلاثة، فأصبح من أصدقائه المقربين. فقال له ما رأيك تأكل عندي؟ لابد أعزمك على خروف كامل. قال ما يحتاج. قال لا لا لابد أن أكرمك. وافق. ففي المجلس جعل الأب في صدر المجلس وألبسه أحسن اللباس وطيبه أحسن الطيب أبو عبد الله، وعبد الله الآن سيدخل. فلما دخل قام الرجال السلام عليه. هذا أبي؟ لا 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 أبي مات وفطس وجيفة، ليس أبي. يسلم 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 حتى لما أقبل عليه وإذ به والده، فقبل رأسه وبكى وقال سامحني يا والدي. قال عبد الله عبد الله الله يهديك الله يهديك الله يهديك. فقال الابن عبد الله لصاحب المجلس أرجوك إن كنت تريد إكرامي الليلة فاجعل والدي يرجع معي. قال والدك زمان اشهدوا جميع الحضور عذب أبوه ورماه في الصحراء وخطط له مكيدة، وأنتم شهود الله في أرض، ليس لك إلا ساعة واحدة في الأسبوع تأتي تسلم على والدك تتكى على الله، شهدتم. ثم ذهب الولد، فكان درس لن ينساه. طبعا الأب عمره 92 سنة أيام وتوفي رحمه الله الأب. يقول عبد الله وهو في أحد المستشفيات، يقول فسلط الله علي مرض السرطان في قدم اليمنى ثم ساق اليمنى ثم ركبة اليمنى ثم فخذ اليمنى حتى أمروا بقص الفخذ اليمنى فقصت، ثم سلط الله علي السرطان في القدم اليسرى ثم الساق اليسرى ثم الركبة اليسرى ثم الفخذ اليسرى فقصت الفخذ اليسرى، ثم سلط الله علي مرض في الأعصاب لا أدري ما هو، كبار أطباء الأعصاب في الأرض كلها يحاولون علاجه لا يستطيعون ولم يعرفوا له أصلا، حتى الذراع نشب في العضد هكذا، فأسلم على الناس باليسرى آكل وأشرب باليسرى ونظف الأذى قبرا ودبرا باليسرى إهانة، عذبت والدك في الصحراء بالمشي أخذنا أقدامك ورجليك، عذبت أبوك بإهانة أهناك. فيقول اذكروا قصتي وليتب كل عاق وعاقة من عقوقهما مع والديهما، فأعظم الفتن أن تعذب والديك فيسلط الله عليك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الأب وهو قوي لن تقول له أف، لكن إذا كبر سنه وأصبح لا يغتسل كثيرا ويبول على نفسه ويتغوط على نفسه، ذهب عقله يتفل على نفسه، يسقط الأكل، تبدأ ريحته، تبدأ روائح، لا يجوز لك أن تقول أف أف، لا يجوز لك، لأنه كان يشم منك أنجس الأشياء ويقول الله رائحة برفان. إياكم تتكلم على ابني بكلمة، هذه أحسن رائحة على وجه الأرض. ويتكلم الأم تزعل من كل من يسب ابنها، مع أنه خرج منه الأذى البول والغائط. قال ولا تنهرهما. قال أهل العلم إيه؟ أنا لا أقصد هكذا، رفعك اليدين هكذا في وجه أبيك هذا من النهر، أو أنك ترفع أو تقول لا أريد هكذا أريد هكذا، أما تظن أنك في حرية ما هو صحيح، أنت عبد لله ولو كنت في حرية قوانين وعبودية الله فوق الكل، فاعلم هذا جيدا. وهم يحسدوننا على كل بر نحن فيه، بل ويبكون على ما نفعله من البر لوالدينا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الحسن البصري عرفت آيات البر كلها إلا هذه الآية، ايش معناها؟ كيف يقول لهم قول كريم؟ قال أتعرف كيف يكلم العبد سيده؟ قال نعم. قال ليكن كل ابن مع والديه كما يكلم العبد سيده، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أهلا أمي، تجلس في مجلس كده، أهلا أمي، أنت مفتون بمالك وبمركزك، لو أنت رئيس الدولة لا يجوز أن تجلس هكذا، جلس هكذا. واخفض لهما جناح، أضعف ما في الطير جناحه، فتكون كل جناح المكس. وذل من الرحمة، لبيك سعديك، لبيك لبيك، تقبل قدمها، تقبل ركبتها، تقبل يدها، ثو عليك أنت ولدك، الله ما أجمل هذا المطر يا أمي، اللهم العن، الله يا أمي ما أجمل هذا الدعاء الطيب. أن تقلب كل ما تراه من والديك إلى خير. لماذا حصل منا هذا؟ كم تفلنا ونحن أطفال على آبائنا، قال الله ما أجمل تفلة ولدي. كم من طفل والعياذ بالله لعن أمه، سب أمه، قال الله، مع أنه ليس هذه التربية، هذا سوء تربية وافتتان أنك تتركه والعياذ بالله حتى يكبر على هذا السباب والشتائم. فلا أقل من أن تصبر اليوم وتأثر جدا بأحد الفنادق بجوار الحرم، تعرفون الحرم المكي الفنادق أحيانا بالمليارات أسعارها، إذا دخل على أمه يسلم، يأخذ قدميها، القدم هكذا، ويقبل قدمها، كيف حالك يا أمي؟ أساك بخير، بقبل، ها كيف حالك يا أمي؟ أساك طيب، كيف صحك يا أمي؟ أساك طيب، كيف حالك يا أمي؟ كيف صحك؟ يجلس دقائق وهو يقبل ويتذلل لأمه. من منا يفعل هذا؟ هذه الأم وهذا الأب إرضاؤهم من إرضاء ملك الملوك جل وعلا. وبحث بحثته 3 سنوات في أحب بقعة تسكن، أمكة أم المدينة أم ماذا؟ طبعا ابن تيمية رحمه الله الذي مسجدكم باسمه رجح أنها أرض الدعوة، وهو اجتهاد له، وكل يصيب ويخطئ إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. بعد التأمل الطويل جدا جدا، شيخ ابن باز يرى أنها مكة وسكناها، والله بعد التأمل الطويل جدا جدا وجدت أنه لا مكة ولا أرض الدعوة ولا المدينة، بل هي أرض الأم والأب، الأرض التي فيها الأم والأب. والدليل حديث نحفظه من الطفولة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من هو أولى الناس بحسن صحابتي يا رسول، ما قال أنا، مع أن الرسول موجود، رسول حي يرزق، ما قال أنا، قال أمك. كيف تبي تعيش في مكة أو المدينة وأمك في منطقة ثانية أو دولة ثانية؟ كيف تريد؟ كيف تريد تصاحبهم؟ كيف تريد تجاهدهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يرد بعض المرابطين ويقول ففيهما فجاهد، لأن الجهاد مع الوالدين حتى تخرج أرواحهم، لكن في الرباط والجهاد 6 ساعات 7 ساعات يوم يومين 3، ثم يقف 5 أيام 7 أيام هدنة أو فر وكر إلى آخر. أما الوالدين لا. وحديث أويس القرني الدليل الثاني على أن الأرض التي فيها الوالدين ولو بقرش لا يوجد مال وفقر خير من أراضي الدنيا التي تعطيك مليون أورو كل يوم. قوله صلى الله عليه وسلم عن أويس، وأويس موجود والرسول موجود ومكة موجودة والمدينة موجودة والدعوة موجودة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم رجل من أهل اليمن، الرسول موجود، وأويس لم يرى الرسول قط وكان على غير الإسلام، فعلم بالإسلام فأسلم، فقالوا الرسول في المدينة، قال أمي أتركها لمن؟ انظر العظمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه مع أنه لم يرى، واختلف أهل العلم هل هو صحابي هل هو تابعي، ليس هذا مكانه. قال وأمي أتركها لمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم يأتيكم رجل من أهل اليمن بار بأمه مجاب الدعوة. أعظم أسباب استجابة الله لك وأن تقى الفتن أن تجعل أمك ملكة في غرفتها في شقتها، تدخل عليها كأنك تدخل على ملكة الدنيا، وتخرج منها سواء كنت رجل أو امرأة. كانت ظالمة تقول لأمي ظالمة، أعرف قصص بآلاف بعشرات الآلاف يأتيني واتساب، وعشرين سنة في مجال المحاكم وبعض المشاكل، هذه أمه ما فعلت. ولذلك لو قتل الأب ابنه لا يقاد به شرعا. لماذا؟ لأنه تسبب في مجيئك إلى الدنيا، كيف تتسبب أنت في زواله؟ وهذه أحكام قضائية ليس هذا مكانها. قال صلى الله عليه وسلم كان بار بأمه أبرص اللون، فدعا الله فشفي إلا قدر الدرهم كان هنا، فمن رآه منكم فليستغفر له، اسأله أن يستغفر لك. فأخذ عمر رضي الله تعالى عنه كل سنة، أين الحجاج من أهل اليمن؟ قالوا نحن. أفيكم من قرن؟ أفيكم أويس؟ لا. كل السنة الثانية أفيكم من قرن؟ أويس القرني. أفيكم أويس؟ حتى جاء السنة الرابعة أو الخامسة فوجدوا، فقال أنت أويس؟ قال نعم. قال أدعو لي بالمغفرة يا أويس. قال أدعو لك وأنت أمير المؤمنين مشهود لك بالجنة؟ قال هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكبار قبل ما يسأله أمير المؤمنين ملك بتثبت، قال ارفع إبطك، فرفع فوجد بقعة البرص. شوفي من كثير من الأطباء يقول لا ما في علاج، ما في علاج، ما أدري إيش، واللي يعالج بالشمس أبدا، لا يوجد مثل الدعاء. الدعاء الدعاء يا أخواني وأخواتي أعظم أسباب حفظ الله لك من الفتن هذا الدعاء العظيم، لكن يكون 24 ساعة حتى لقاء الله، ما يكون تدعو مرة مرتين كذا تنسى. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. فلما رأى ما بقي من بقعة البرص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا له، اللهم اغفر لي أمير المؤمنين، اللهم اغفر لي عمر، اللهم اغفر لي عمر، اللهم اغفر لي عمر. قال له عمر ابق عندي هنا وأعطيك من المال وأعطيك من كل شيء. قال وأمي يا أمير المؤمنين؟ قالت بأمي. قال لا لا تريد إلا اليمن وأريد أن أبقى عندها. انظر البر، عرض عليه المال وعرضت عليه الدنيا، قال أريد أمي. فذهب عند أمه وجاء حاجا، ماتت أمه، حاج ودعا لأمير المؤمنين، ماتت أمه. لما ماتت أمه جاء ليسلم وقال سأذهب إلى العراق. قال أكلم لك أمير العراق؟ قال لا. قال أكلم لك رؤساء العراق؟ قال لا. أكلم لك ولاتنا؟ قال لا. أريد أن أعيش في غمطة الناس، يعني لا أريد أحد يعرفني. تعجب، إيش الإخلاص ده؟ إيش البر ذا؟ ولذلك البر يحتاج إلى إخلاص. ما حد يعرف أنك بار بوالديك، انصح وقل كان فلان وكان فلان، لكن لا تقول وأنا وأنا قد تصاب بعين أكفان الله وإياكم قاتلة، أو عين مثل النار بينك وبين والديك تصبح لا تطيقهم أبدا. ولا يرجع هذا إلا بفضل الله، ثم سورة البقرة حتى تزول هذه الفتنة العظيمة التي هي فتنة أن يكره بعض الناس برك بأبويك رجلا كنت أو امرأة، فيبدأ لا يذكر الله عليك فيسلط عليك مثل الشياطين أو يسحرك والعياذ بالله، فتسلط على والديك وتظن أن الدعوة أو أن الخير أو أن زوجتك أو أن أولادك خير من أمك وأبيك، فتظل ضلالا مبينا. فقال بل في غمطة الناس، فذهب إلى العراق وسكن العراق، فأخذ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يسأله: هل تعرفون أويس؟ قالوا: من أويس؟ لا نعرف أويس. تعرفون أويس؟ قالوا: لا نعرفه. تعرفون أويس؟ لا نعرفه. فلا تتهاونوا ببعض الفقراء الذين حولكم أو ببعض من لا يؤبه له منظره ولا شكله، ولا ترى بعض من لا يؤبه له له مع الله علاقة يدعو عليك يقسم الله ظهرك، وهو فقير مسكين ويراه الناس ضعيف وليس بأبها وليس نظرة النعيم عليه أو نظرة المال. ومن ذلك ذاك الخباز الذي كان الإمام أحمد في ليلة مطيرة، ولا ننسى الدعاء في نزول المطر، فلكم دعوة مجابة خاصة أنتم في هولندا ينزل عندكم مطر كثير في أوروبا كلها. فقال أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قال: فأردت أن في المسجد فطردوني من المسجد وأقفلوا باب المسجد، وبقيت في المطر هكذا يضربني حتى رآني خباز فقير مسكين، فقال: تعال تعال تعال، برد ومطر، تعال ادخل ادخل، تدفأ في المخبزة وابقى هنا حتى يفرج الله لك. فيخبز: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويخبز: استغفر الله استغفر الله استغفر. فتعجبت، قلت: يا عم، هل كل دعوة تدعو بها يستجاب لك؟ هل رد الله لك دعوة؟ قال: أبدا يا ولدي، لا يوجد دعوة إلا استجاب الله لي إلا دعوة واحدة. قال: وما هي؟ قال: سألت الله أن أرى أحمد بن حنبل وحتى الآن. قال: والله أن الله جرني إليك جرا، أنا أحمد بن حنبل. قال: أنت؟ فضمه وسلم عليه سلاما حارا. وهذا يحصل كثير، يعني أعرف أحد أئمة الحرم الأقوياء جدا الآن اللي ضرب ضرب في الناس جدا في قبول الله له، أكلمت بعض المسؤولين أريد له شفاعة معينة له قبل أن يكون إماما للحرم، وكان يصلي خلفه. المهم طال البروتوكولات والمدير يكلم السكرتير والسكرتير الوزير، لكن أحمد الله أنا ربكم الله، ترفع يديك لا سكرتير وزير، يا حبيبي يا ربي الحمد لله. تصوروا لو أن هؤلاء أرباب كان متنا، الحمد لله أن ليس يا رب الله، شكروه واحمدوه وادعوه والحوا عليه أنكم لستم أسراء بينكم وبينه وسيط أو شفيع أو قبر أو ميت أو قسيس أو راهب أو شيخ أو طريقة أو خربوط، كل هذه والعياذ بالله الشركيات، ترفع يديك تسأل جل وعلا يعطيك ما تشاء. إيش كنت أقول القصة؟ ذكروني استغفر الله. أي نعم. فلما شفت الأبواب كذا اتصلت ببعض العباد والعابدات في مكة، قلت: أهل الدنيا أخرونا وقفل الباب في وجوه، اذهب إلى الملتزم تحت باب الكعبة واسأل الله لفلان. قال: أسأل الله أن أصلي خلفه العام القادم، والله ما مرت سنة إلا وصلينا خلفه إلى يومكم هذا. انظر فضل الله في الدعاء. الثاني المؤذن الذي جاء الآن الشيخ محمد الدغريري الله يحفظكم وإياه، مؤذن مشهور وقديم ويأتي في الإذاعات ويأتي في القنوات، ولكنه يعني أحب الناس أن يكون في الحرم، كثير من الناس اشتاقوا أن يكون في الحرم لما أعطاه الله من قوة في أذانه. فثلاث سنوات يحاولون في المسؤولين لا فائدة، فجاء بعض العباد وسأل الله عز وجل ملك الملوك ومقدر المقادير ومكور الليل على النهار والذي بيده ملكوت كل شيء يجير ولا يجار عليه يطعم ولا يطعم بيده الأمر كله، الأمر كله له، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه ولا رب لنا إلا الله جل وعلا. فسأله جل وعلا، الآن هو مؤذن في الحرم، الآن هو مؤذن في الحرم، بل وإذا أذن بكى الناس، وإذا أذن بعض الناس يعلن إسلامه بس يسمع الأذان بس. وهذا فضل الله يتيه ما يشاء. لو جعلت في اليوتيوب أذان حمد دغريدي أو أذان غريب لحمد دغريدي في الحرم له كم شهر في الحرم. فالشاهد كيف أنك لا تترك هذا الدعاء أبدا لأولادك لبناتك. جئت إلى فقيرة يوم من الأيام وقلت لها يا أختي ألا تبيعين تشترين أريح لك؟ قالت يمك إن شاء الله إن شاء الله أنا كبيرة سن وضعيفة ولا أستطيع أبيع ولا أشتري. فقلت عليك بالدعاء أن يغنيك الله عن هذه المسألة. قالت والله صدقت، كان ابني يأكل مخدرات والحرام وكل يوم شرطة وكل يوم مشاكل ومحاكم. فدعوت الله دعوت الله يعني دعاء بسيط. ثم لما اشتد الحال صعدت إلى السطح غرفة فوق وأخذت أبكي وأنا ساجد حتى كأن النخل من طول السجود كأن النخل خرج في رأسي، وسألت الله بإلحاح وبكاء حتى قمت ورأسي يؤلمني من الدعاء. وإذ بابني يدخل علي تغير 180 درجة تائب إلى الله صالح تزوج ورجع يريد بس إيش رضاي إيش اللي يرضيني. فأعظم أسباب أن يتلافى الرجال والنساء الفتن الدعاء الذي لا ينقطع في الليل ولا في النهار، خاصة أذكار الصباح والمساء. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وتفجع في عورتك وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تدعو وأنت موقن. كان لي شريط بعنوان فالله خير حافظا، وكانت أول محاضرة لقيتها في كررتها كثيرا، ألقيتها في مخيم هيئة الأمر المعروف عن المنكر في المملكة. وهذا المخيم كان أحد الشباب يقول أنا مفتون بالنظر إلى النساء وإلى المردان الذين لا شارب لهم ولا لحية، وهذه من أعظم الفتن التي أوصلت بعض الناس إلى الكفر بالله والشرك به والتعلق والعياذ بالله بالأجساد. فالشيطان لا يقول حيض ولا يقول فساد ويقول هيكل عظمي ويقول دود ويقول نفاس ويقول رائحة ونتن، لا، وإنما يغير عقلية الإنسان. وهذا دليل على أنه يجري في ابن آدم مجرى الدم، يخلي حرارة في جسدك ويخليك تستهوي الخبائث والعفن والعياذ بالله من حيث لا تشعر. وهذا من أقوى الأدلة على وجوده لعنه الله في أجسادنا. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه في ذكر الرجل وفي دبر المرأة، ولذلك يحرم علينا أن نرى دبر امرأة حتى لو متسترة متغطية لابسة رائحة جاية عجوز ما هي عجوز، لا تنظر لا تلتفت. وذلك ربما أخذه من قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، من أصوات الأغاني موجودة في الموبايلات وغيرها، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. انظر ماذا قال أهل التفسير في المشاركة في الأولاد، وذكروا حديثا بنص معين خلاصته أن الشيطان يلف أحليله على ذكر ابن آدم حتى يشارك في الجماع لعنه الله. انظر فتنة الشيطان إلى هذه الدرجة أن لا يتركك حتى في هذه اللحظات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله فليذكر اسم الله عز وجل، فإن قدر بينهم ولد لم يقربه شيطان. وبعض الأولاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا طلع من الدنيا نط هنا وكسر هنا وخرب هنا، تقول إبليس. وحصل لي موقف طريف الحقيقة، يعني وصلت من فضل الله كوريا الجنوبية، وصلنا سريلانكا، وصلنا بعض الدول، ووصلنا عندكم هنا، لكن جئتنا هذه القرية الحقيقة يعني في حياتي لم أرى مثلها فيما رأيت من الفتنة العظيمة. يعني الجهل بالدين، خل الدنيا هذه كل يطلبها لكن الدين. فجئت ألقي محاضرة بعد الإسفلت لابد أن نمشي 2-3 كيلو في الصحراء حتى أصل هذه المدرسة، مدرسة في قرية والقرية هذه قديمة جدا. فجئت حتى ألقي، فقال لي السائق قال انظر هؤلاء أطفال لكن يروجون المخدرات. قلت ها؟ قال اسمع هؤلاء أطفال لكن يرفعون السكاكين على المدرسة. قلت ها؟ قال اسمع، هؤلاء أطفال يفجرون كفرات المدرسين، كفرات السيارة، ويكسرون الزجاج، ويفعلون فاعل عجيبة. قلت خلاص يا ابن حلال، يعني أطفال يعني. قال أنا قلت لك، أنا حذرتك. قلت خير إن شاء الله. فلبست بشتي بسم الله الرحمن الرحيم، وردت الدخول، وأنهم أطفال إن شاء الله، يعني الأمر بسيط وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والبشت كان أسود كذا وجميل، وكان شفتوا النوافذ هذه، نوافذ المصلى الآن، النوافذ هذه كانت مثل أبواب الفصول، وكان الملعب في الوسط. فأول ما رأوني طلع الطلاب هكذا، أول ما رأوني قالوا فأنا رأيت، قلت ربما أني لابس فنيلة كرة رياضية مكتوب عليها 5 ولا 6 ولا لابس بشت وجاي أدعو إيش. فعرفت أن الرجل الذي يحذرني تحذيره في مكانه. فلما جئت إلى المدير قلت أنا الحقيقة أنكرت نفسي، هذا للطلاب ولا مجانين ولا إيش كلهم يعني. قال شوف احمد ربك وسر ربك العافية. قلت الحمد لله. إيش تقصد؟ قال أقصد واحد يتوضأ وصاحبه بجواره، فقال ضربه هكذا فأخرج القلم وأدخل القلم في خده هكذا وجاء مجروح. قلت إيش هذا؟ في حرب حنا داحس والغبرة ولا شياطين إنس؟ قال هذا اللي حاصل. قلت خلاص يا ربي أعظهم بماذا؟ أعظهم بماذا؟ إذن لا يوجد إلا موعظة الموت، توكلنا على الله. بسم الله. والموت فلان مات، فلان مات، فلان مات. سكتوا وحمدت الله عز وجل، وقلت إن شاء الله أن الشياطين التي في رؤوسهم ذهبت. الحقيقة جئنا إلى الصلاة فقال تصلي بنا؟ قلت أنا مسافر أصلي ركعتين. قال هؤلاء تصليهم ركعتين؟ لا 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 صلي أنا. فجاء المدير يصلي، والمكان كان ضيق، فالطلاب يميني ويساري وأنا بالبشت هكذا. قلت الحمد لله الآن سكينة والشياطين ذهبت. فكبر المدير الله أكبر، وإذ بعشرة يميني ويسار الله 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 الله، تنا لله أنا راجع. والله لا أدري عدت الصلاة ذاك اليوم أم ما عدتها. سمع الله ربنا ربنا، يقلدون الحرم واللي يقلد المدينة واللي يقلد مصر واللي يقلد. أصبحت في ملعب كرة، لا أدري أنا أسجد ولا أسمع التناغم في الأذان والإقامة ولا. فلما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصبة، ويأخذ العصا طاخ طيخ طخ. والله العظيم لا أدري أي صلاة صليت، ما أدري عصر ولا فجر ولا، من شدة من الهول الفتنة التي فتنت بها الحقيقة. فجئت وأنا في ذهول هكذا وسلم على مدير الأوقاف في تلك المنطقة وأقول يا أخي أنا لا أدري أنا في ديار إسلام ولا في ديار عنتر وعبلة، إيش هذا؟ قال لماذا؟ قلت يا أخي رأيت شيء ما رأيته والله لا في كوريا الجنوبية ولا في أوروبا، إيش هذا يا أخي؟ وإذ بشيخ القبيلة داخل سلام عليكم، فعل هكذا. قال مدير الأوقاف قال أتى الله بك، تعال إيتي، إن فلان غاضب منكم. قال هؤلاء أطفالنا نحن شيء آخر، طبعا بالعربية يتكلم. فوضعنا مدير الأوقاف خروفين، وكان في 60 موظف جالسين. فقال كبير السن شيخ القبيلة التي كنت عندهم، قال أريدك تتعشى عندي الليلة. قلت بشرط واحد، أنا قلت سيقول خذ ما تشاء اطلب ما تشاء، قلت بشرط واحد. قال ما هو الشرط؟ قلت قل لبيك، قل جاءك الشرط، قل موافق. قال لا لا أقول موافق، ماذا عندك من شرط؟ مدام أنتم عقال خلنا هذول أطفال خلنا نشوف عقلكم. فقلت أنت كلمتك مسموعة؟ قال كيف أنا شيخ القبيلة. قلت أريدك إذا دخلت الزواجات في زواج كل ابن من أبنائكم زواجات الجديدة أن تقول في أذن كل زوج قل بسم الله عند الجماع، فيظهر أن أبناءكم الذين مضوا لم تذكر اسم الله عليهم فخرجوا شياطين. قال والله لا أقول لهم يسمون بذكر الله. قلت ها أنا ظنيت أنه يمزح. قال لا والله لن أقول. قلت لماذا؟ قال أخشى أن يكون يعني انظر هذا العاقل الآن فيهم أثر المجانين الصغار، هذا أكبر مجنون فيهم. قال لي قال أنتم يا أصحاب الدين جئتم في زواج لرجل وحدثتم، فالزوج جاء يطبق، طبعا قصده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة يعني في جماعة الإنسان زوجته صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجر؟ قال أرأيت لو جعل ذلك بالإثم كان له وزر عليه الصلاة والسلام. يقول فجاء هذا الجاهل الزوج لما أتى يأتي زوجته قال اللهم إنها صدقة عني وعن والدي وعن قبيلتي، المجنون هذا القبيل. فضحك كل الحضور، فقلت هذا كلامك؟ قال لي لأن الزوجة هربت. قلت والله لا أقبل لك عزيمة ولا أدخل عليكم قريتكم بعد اليوم. فأنت تبتلى ببلايا عظيمة، من أعظمها عدم ذكر الله في البيت، لا في الأولاد ولا في البنات ولا في من تراهم. فإذا ما ذكر الله فاعلم أن الشيطان دائما في بيتك. إذا ما ذكر الله فلا تستغرب انتكاسة عقلية ابنك أو بنتك. قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي في النساء فتنة أضر على الرجال من النساء. وتعلمون ذاك المؤذن الذي يؤذن بتوحيد الله، ولما رأى فتاة على غير ملته نزل وطلبها، قالوا أنت على غير ديننا، فترك دين الإسلام وأصبح على ديانتها ومات على ديانتها والعياذ بالله. فإياك يا عبد الله أن تفتن أولادك أو تفتن نفسك بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها عبثا، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء. ثم ذكر نسوة ثلاثة من بني إسرائيل، امرأتان طويلتان تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب. هذه بداية الكعب، وهذا الدليل على تحريم الكعب. طق 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 طق، دليل واضح صريح في تحريم ضرب المرأة بأي حذاء كان، حتى لو ما كان في شيء من الخشب أو الإسفنج أو غيره، لأن أعظم أسباب وقوع الزنا في بني إسرائيل أن تلبس نساؤهن أو لبسنا أو لبست نساؤهن الكعب، ثم بعد ذلك والعياذ بالله أخذت تحرك شهوات الرجال فحصل ما حصل. قال وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب المسك طيب، وجعلت له غلفا، فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت ففتحته ففاح ريحه، تحايلت لتلفت أنظار الرجال إليها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. قال النووي رحمه الله ومعناه تجنبوا الافتتان بها وبالنساء، وتدخل في النساء الزوجات وغيرهم وأكثرهم فتن الزوجات، لأنك دائما معها، دائما معها، وتشغلك عن الصلاة، تشغلك عن العبادة، تشغلك عن الذكر، تشغلك عن قراءة القرآن، تشغلك عن دعوتك، عن دينك، عن أشياء كثيرة إلا أن تكون فرائض، أما الكماليات فلا. صلى الله عليه وسلم فمستدل من هذا تحريم الكعب، تحريم الضيق، تحريم أن تأتي بمناكير حمراء وتمشي أمام الرجال، تحريم اللبس الذي يظهر مفاتنك هكذا، وتلبس جاكيت هكذا، وتلبس شيء ضيق. انظر لباسي أنا وأنا رجل الآن شايب، الله يحسن خاتم، ولا فتنة ولا شيء، لا بطن يظهر ولا جسم ولا أرجل. وبعض الرجال والنساء تلبس ذا ضيق وتلبس فوق الجاكيت، إيش استفدنا؟ أو تلبسها ربطة من فوق وبنطلون من تحت، إيش استفدنا؟ إذا ما سترت نفسك. هذه من أعظم الفتن التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الحشمة للمرأة، أن تكون عباءته على رأسها هكذا، لا يوجد، تستعين بالله، بعض الأخوات تخيط أو تأتي من الخارج. لماذا هذه العباءة؟ حتى لا يبان جمال رقبتها، حتى لا يبان جمال تقاطيع ظهرها، تقاطيع صدرها. أما تفعل هكذا وتفعل هكذا، كل هذا يبان، فيبدأ الشيطان يسأل. بعضهن قرعة لا يوجد شعر، لكن تجعل الحجاب هكذا وتفعل هكذا وتفعل هكذا، فيجي الشيطان يقول الله شعرها حرير. هذا معنى تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. أي يبدأ يكلمك الشيطان بكلام لعنه الله، إما أن تنتعن ولا تسمع له، وإما والعياذ بالله يفسد قلبك فتصبح كالمجنون لا تدري ماذا تفعل، كالأهوس والعياذ بالله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تدبر في صورة الشيطان وتقبل، أي أن الشيطان يصورها ويهيئ لك تهيئات غير صحيحة.
وانظروا إلى اليوتيوب الذي يبين فيه حجاب نساء المغرب والمشرق وكل بلدان العالم، اليمن والسعودية ومصر، وأنهم كانت حجاباتهم من شدة الغطاء وعدم الافتتان لا يعرف قفاها من وجهها، لا يعرف المقدمة من المؤخرة، لا يعرف قفاها من وجهها. أما اليوم أستغفر الله توب، لا تدري الأشياء اللي تحت فوق ولا اللي فوق تحت من شدة الافتتان والعياذ بالله. وذلك لا يجوز لك أبدا، لا أنت رجل ولا أنت يا امرأة، أن نفسد قلوب الرجال. أنت نيتك طيبة وأنت امرأة صالحة، لكن من أعظم ما تفعلين وأنت لا تدرين هذه الملابس التي تلبسينها، أو أنت أيها الرجل تأتي وتلبسك ملابس ضيقة، بنطلون ضيق، وتجي تسوي نفسك ما أدري إيش، وتلبس لك فنيلة استغفر الله وأتوب إليه محزقة كذا. أنت عايش فين أنت؟ استغفر الله وأتوب إليه، عرض زياهي. ولذلك والعياذ بالله نرى عقولهم من كل ديانة، حتى المسلمين للأسف إيش يحط مع المنديل؟ تلقى منديل الله يكرمكم حق الوسائخ، يحط بجنبه امرأة عريانة، يعني إيش يعني؟ دليل على إفساد قلوب الناس. وأذكر كلمة للشيخ أحمد ديدات، لكن راجعوها في الله، يقول حوث بالله، يقول إيش هذا؟ كل سيارة حاطين جنبها، أنت الحين دعاية للكفر، كفر أسود وحاط بجنبه حرمة، دعاية للكفر ولا دعاية لبيع المرأة؟ وقال كلاما أشد من هذا، ليس هذا وقته. إذن تعلم علم اليقين أنهم والعياذ بالله ما استطاعوا على المسلمين سبيلا، وما استطاعوا أن يغيروا في عقيدتهم، حتى أن بعض النصارى ذهب إلى السودان وذهب إلى صعيد مصر وجعلوهم يخرجون من دين الله، وأغوهم بالمال وأغروهم بكل شيء، وفي إندونيسيا كذلك. فقالوا ها خلاص خلاص كل شيء 100%، ماذا تتمنون حتى نودعكم به؟ فقال الاندونيسيون نريد أن نحج بيت الله الحرام. بعدما أخرجوهم من دينهم قال هكذا. وكذلك في الصعيد، في صعيد مصر، ويعلم 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 حتى يخرج من دين الإسلام، وخرجوا من دين الإسلام، ويشرب البريفيسور. قال أحد الصعيدة وحدوه، قالوا لا إله إلا الله، كلهم هللوا. فدليل على ماذا؟ على أن هذا الدين وهذه الفطرة باقية باقية. فأنت ابعد كل شيء يفسد دينك، ابعد كل شيء يفسد دينك، ابعد كل شيء يفسد دينك. قناة تفسد دينك ابعدها، ترى ولدك سيفسد دينه بالنظر للشيء الفلاني ابعد. بعض الفيلم الكرتوني يصور الله والملائكة وأن هذا جاء وأن هذا كذا والعياذ بالله، تبعد. أي شيء يخرب عقيدته تبعد بلطف ولين، وتبين له الطفل من حين أن تزرع في قلبه أنت تتعبد الله يصير عبد مثلك، أنت تدخن يدخن مثلك. طفل وجدوه يرسم رسمة، شو تشوفون المربع هذا، المربع هذا اللي في الزاوية، وجدوه يرسم رسمة، فقالت لهم إيش هذا يا ولدي؟ قال ماما هذا رسمة بيتي، أنا أرسم بيتي، هذا بيتي هكذا هكذا، وهنا شجر وهنا الفيلا. قال فيلتك هذه السوداء الزرقاء، طيب هذا الذي في الزاوية ما هو؟ قال هذا يا ماما لك ولأبي، بعيد مرمي هناك. قال لماذا يا بابا؟ جعلنا في الفيلا. قالت لا يا، قال لا يا ماما، جدي كبير السن، أنتم رامين هناك، فأنا أفعل بكم مثل ما تفعلون لجدي. فدخل الزوج البيت فوجد الأم تبكي والخدم يحملون الجد ويضعونه في أحسن غرفة في 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 الفيلا. إيش هذا؟ قلبت البيت يا فلانة. قالت قلبت البيت لأجل هذه الصورة. قال وما بها هذه الصورة؟ قالت ابنك 6 سنوات 5 سنوات يخطط لطردنا من البيت وجعلنا في غرفة لأني أنا وأنت أخطأنا وفتناه بقدوتنا السيئة، أخرجنا الجد وجعلناه هناك، يخطط من الآن كيف يطردنا، فلنتوب إلى الله من فعلنا. فأعظم أسباب الفتنة أنك أنت تفسد في كلماتك، أبا كنت أو أم، وتريد أولادك يكونوا صالحين. كيف تريد يكون صالحين؟ كيف تريد يكون صالحين؟ والله العظيم أن من القصص ما يقطع القلب، والله ما يقطع القلب، والله العظيم. يقول أحد المعالجين لإدمان المخدرات، يقول أحد الأثرياء يتصل بي أرجوك أرجوك تعال أرجوك، أزعجني أسبوع كامل. إيش فيه؟ قال ابني رابطه هكذا في الكرسي، رابطه في الكرسي وهكذا، أريدك تأتي رجاء عالجه، أنت دكتور في الإدمان أريدك تعالجه. اسم الداعية يوسف الصالح. يقول الحقيقة جئت ودخلت البيت وإذ بالنور خافت، وإذ بالابن من شدة المخدرات والإدمان رابطه أبوه، يقول لا نجده إلا في البحار، إلا مرمي في استراحات، إلا مرمي في الشوارع، وتأتي الشرطة ويأتي المستشفيات ويأتوا به. يقول فلما دخلت وإذ بي أنظر وأمسك رأسه هكذا أريد، قال وإذ بي وجه وجه بنت، فقلت عوذ بالله إيش هذا؟ قال سامحني أنا كذبت عليه، قلت ابني هي بنتي مدمنة مخدرات. قال كيف؟ كيف يا بنتي؟ إيش اللي وصلك لها المواصيل؟ فرفعت رأس البنت وقالت اسأل أبي الحمار، والعياذ بالله. انظر الفتن كيف تكون، اسأل أبي الحمار. كان إذا انتهى من الويسكي من غرشة الخمرة يترك في الأخير، يعني قال أنه رومانسي، فتأتي المسكينة من طفولتها وتشرب بعد أبيها. فلما كشف عليه وجدها مدمنة خمر وأفيون، وعندها فشل كلوي وفي الكبد، وعندها أمراض الدنيا كلها بسبب تربية الأب أو الأم والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال هو على الفطرة، لكن أنت حرامك ومعاصيك وانفتاحك ستفتن ابنك وتضله ضلالا مبين، وستذوقها مرارات، وستفتن بنتك وتذوقها مرارات. كما جاء رجل بعد أحد المحاضرات وقال يا شيخ بنتي عمره 9 سنوات تركتها ولم أعلم لا دين الله عز وجل ولا مقبرها بشيء، فتفاجأت وإذ ببنتي تسقط تسقط تسقط، فلما حللناها وإذ بها حامل عمره 9 سنوات حامل من الزنا، فلما جئت أدبه وإذ بها تهرب لها 7 سنوات لا أدري أين هي. أنت من فتن بنتك، أنت من لم تعوذها، لم تقرأ عليها الفلق والناس، لم تدعو لها، لم تبكي بالدم، تبكي بالفلوس والجماعة يا عطني والأوراق، كل شيء جاءت. طيب دينها، خلاصها، صلاحها، تقواها، عفافها، سترها، عرضها، وأنت أيتها الأم من يدعو الأولاد إن لم تدعو أنت؟ إذا غضبنا قلنا أسأل الله يحرقك بحريقة، أسأل الله يقتلك ويستجيب الله لك. طب صلاحه؟ ولذلك أم دعت على ابنها فقالت أسأل الله أن يجعلك جثة. يقول حط طلابه خالتي، يقول والله أدخل أنا وهي على هذا الابن والله جثة هامدة، لا حي ولا ميت، في غيبوبة، وتقبل رأسه ويده تقول إن شاء الله يحيا إن شاء الله يحيا إن شاء الله يحيا. وقصة حقيقة مؤثرة جدا، مدير أحد السجون في أحد الدول العربية كتب ورقة استقالة. هذه من أعظم الفتن، أن يضيع الدين ويضيع العرض، من أعظم الفتن. كتب استقالتك، قالوا ليش استقالتك تكتبها وانت نافع الله بك؟ قال 30 رجل وامرأة اعدموا أمامي، إعدام حكم الإعدام، 30 رجل وامرأة، آخر امرأة هي التي تفتت قلبي وهي تعدم أمامي. قالوا سأذكر لكم القصة حتى لا تلوموني، أنا مدير السجن فعلا. هذه فتاة أبوها صاحب خمر وثري، تزوج امرأة مثله لكنه والعياذ بالله ديوث، لو غازلت امرأته، لو ذهبت الفواحش والمعاصي ما أقول شيء، والديوث كما قال صلى الله عليه وسلم لا يروح رائحة الجنة عليه الصلاة والسلام. فكبرت البنت وتعلمت حلال وحرام، قال شوفي حلال وحرام اطرشيه هنا اطرشيه هنا، تقولين لا حلال ولا حرام في الاختبارات انجحي، لا ولا كلمة لا حلال ولا حرام ولا صلاة ولا شيء، خلاص خلاص. كبرت وأصبحت عمرها 20 سنة، فأصبحت كأمها ضايعة، وإذ بشباب جالسين ومعهم بعض الأسلحة وكانوا يشربون الخمرة، فأحد الشباب قال فلانة أنا زنيت بأمك، فأخذت السلاح وقتلته كما قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم انتهون. فأخذها رجال الأمن وأدخلوها السجن، فوجدت الناس يصلون. قالت إيش هذا الطقوس؟ تظن أن الإسلام جنسية سعودي ومصري وهندي ومغربي وتونسي لا 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 لا، استسلام لله بالجوارح بالكلام بالأفعال بالوقت كله يكون لله عز وجل. حتى الضحكة يكون في مراضيه، البوك يكون لوجهه جل وعلا. قالت لكن أنا لا أعرف الوضوء، فعلموها الوضوء ثم علموها الطهارة وعلموها الصلاة وبدأت تصلي وبدأت تصوم الاثنين والخميس وبدأت تتوب إلى الله توبة عظيمة، أنها جربت الكفر وجربت المعاصي وجربت الحرام، فشرح الله صدرها شرحا عظيما حتى أنها قالت بعض السجانات الساعة 10 لابد أن تطفى الأنوار أو 11، بعض السجانات قالت نطفئ الأنوار فنجد نور صغير، نقول من الذي هرب كشاف يسمونه الليت هذا، يسمونه كشاف ولا شو يسمونه تريك ها اللامب لامب هذا من أتى باللامب لامب للسجن. وسبحان الله العظيم فعلا تفاجأت بأنها تقوم الليل ساجدة ونور الله مكانها، لا لامب ولا ما لامب. ومن يقوم الليل ويكثر العبادة وقراءة القرآن يريه له رؤى في النوم كثيرة وعجيبة، إما يثبتك الله وإما إرهاصات وإما يخف عنك مصائب قد تأتيك من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وكل فتنة أدهى وأمر من التي قبلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجاء، يقول مدير السجن فجاء الأمر بإعدامها. يعني قلت يمكن تأتي ترتيبات أخرى أو أوامر أخرى أو تنازلات أو لعل ما تنازل نفذ حكم الإعدام. يقول فأخذت إجازة 10 أيام، وإذ بالسجن يتصل عليه ويقول فلانة التي أصبحت تنصح الناس وتعلم الناس وتقوم الليل واهتدى على يديها كثير من الناس تريدك ضروري. قال أعوذ بالله أنا هاربان منها، ماذا تريد؟ تقول أسألك سؤال أجبني بكل صراحة، هل أمر تنفيذ الإعدام وصل؟ يقول سكت ماذا أقول. قالت تظن أني خائفة من الموت؟ أنا لست خائفة من الموت. تظن أني خائفة من الموت؟ أنا لست خائفة من الموت. قال لا بس أنا يعني أريدك تستعدي. قالت من قال لك أني ما استعديت؟ أنا أمي وأبي أقرب الناس طيعوني من قبل وفي السجن 2 سنة ما حد تسلموا علي، أنا مشتاقة لربي. ومن قال لك أني ما استعديت؟ أنا لي 3 ليالي أرى رؤى في النوم أني في جنات وأنهار ومقام أمين في رؤى صالحة، لا تؤخرني عن هذا. قال ابشري. قالت أنت تقوم وقت الإعدام تكون موجود، ولا أريد أن يظهر من جسدي شيء قبل الإعدام ولا بعد الإعدام، لا يدي ولا أي شيء. وهي قبل 3 سنوات في أحضان الفجر العهر الذين لا يرضون أمهم في حضن أحد ولا أختهم في حضن أحد ولا بناتهم في حضن أحد، كيف يرضونها لبات الناس؟ يقول فلما جاء وقت الإعدام فعلا وإذ بنا نسترها، طلبت طلبا آخر، قالت أريدك أن ترين الناس قليلا، أرى الناس وسأدعو دعوات وصلها لأبي وأمي اللذان قد ضيعاني. وفعلا جاءت في هذه اللحظات ورفعت يديها ورأت الناس وقالت سبحان من جمعهم ومن سيحشرهم يوم القيامة، اللهم عليك بأبي وأمي اللذان ضيعاني، حسبي الله عليهما، حسبي الله عليهما، حسبي الله عليهما، وأعدمت. قال من سيكون لها الآن في المغسلة للأموات إذا والديها وأقاربها ما أحد حتى فكر يسأل عنها. يقول فلما وصلت إلى المغسلة وإذ بطالبات العلم والداعيات والصالحات كل علم بموتها ووفاتها ودعوتها في السجن وصلاحها وصدق توبتها، وكل أراد التنافس في ابتسامتها التي تعلو محياها وبيض وجهها دلالة على حسن ختامها، وكل أراد لها التغسيل لهذا الجسد التائب الطيب الذي يبدل الله عز وجل سيئات حسنات كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
كم بقى الأذان؟ 10 دخل. وين المؤذن؟ ها؟ يعني باقي ولا ما باقي؟ وصل. هذه الوفاة بعد فتنة عظيمة كبيرة بخلاف الوفاة الأخرى لفتاة ذكرتها عندكم هنا أو في غيرها، عروسين، عروس ماتت واصلة شعرها بشعر آخر ونامصة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة المستنمصة تنمص الحواجب لها أو لغيرها، والواصلة المستأصلة تصل شعرها لنفسها أو لغيرها، والواشرة المستوشرة أسنانها للحسن والجمال لنفسها أو لغيرها، والواشم والمستوشمة الوشم تشم لنفسها أو لغيرها. اللهم صل وسلم وبارك عبدك رسول محمد. فقبل أن تصل إلى المستشفى صرخت في وسط الزواج والنساء يسلمن عليها أوه أوه، فلما سلموا عليها وجدوها والعياذ بالله قد قرصت بعقرب كان موجود في هذه الحشوة أو هذا الوصل الذي لعن صاحبه رحمة الله علينا وعليها. أما الفتاة الأخرى فكانت صالحة عبدة قانتة تخاف الله وترجو الله، ووضعوا الأحمر والأصفر والأخضر، ووضعوا لأنها عروس في ليلة عرسها ويسلم عليها الناس، فلما اكتملوا في السلام عليها سمعت صوتا جميلا وهو صوت المؤذن، الله أكبر. فقالت ابتعدوا يا أخوات بروح أصلي. قال أنت مجنونة في عقلك خبل، إيش تصلين؟ هذه اسمها ليلة العمر، لأن بعض الناس عبد للشاشة للتلفزة، أي كلمة يطبقوها، أما رب العالمين عبودية على الهوى، إن وافق هواي ولا تركته، وهذه من أعظم الفتن، هذه الشاشات والنتات التي أشغلتنا عن القرآن وعن حب الله والكلام بين يديه جل وعلا. قالت سأتوضأ. قال إيه مجنون أنت، هذه المكياجات دفع فيها آلافات. قالت الله أكبر من الآلافات، ما تسمعون الأذان الله أكبر من كل شيء؟ قال زوجك ماذا يقول؟ قالت الله أكبر من زوجي. الناس ماذا يقولون؟ قالت لا يهم. قالوا مجنونة، خلاص كل هذا دين عندك، إذا ذهبت لزوجك فصلي عنده. قالت تضمنوني أصل لزوجي؟ أنتم أمالكم طويلة، وإذا أصبح عندنا وإذا أصبحنا وإذا زادت أموالنا وإذا اشترينا وإذا، هذا من غرض الشيطان، وقد تموت اليوم أو بكرة. قال فاستعنت بالله، نفس المرأة ذهبت وتوضعت وخف المكياج وخف المثبتات على الرأس، وسبحان الله العظيم صلت، لبست جلالها وسترها وكبرت بين يدي الله عز وجل، ولما صلت فعلا أقامت معنا كلمة الله أكبر من كل شيء، الله أكبر، وعظمت ربه وحمدته وناجته بالفاتحة، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، حمدني عبدي، ثم كبرت معظمة الرب، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفعت رأسها ثم حمدته ثم سجدت تقول سبحان ربي الأعلى، فارتخت يدها اليمنى أو اليسرى وسقطت ميتة في ليلة عرسها على سجادتها، صدقت مع ربها فصدق الله معها، هنيئا لها تبعث يوم القيامة ساجدة. أتحب ميتة الأولى التي أعدمت أو ميتة الأخرى التي يفتخر بوفاة مثلها؟ فبدل أن تفتن اسأل الله وادعه حتى لا يأتيك مثل هذا الموقف. قال الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تصور يا ابن آدم لو أن ملك الموت حل بك وجاء عند رأسك لإخراج روحك وأنت كذلك يا امرأة لا إله إلا الله قلت نبضات قلبك خفت نفسات صدرك جمدت العينان نشفت الشفتان بردت اليدان والقدمان قالت أمك وأبوك وزوجتك وبناتك وبنوك هل من طبيب فليداويه هل من قارئ فليرقيه مات فلان غطوك بغطاء ويحكم أريد أتوب من معاص فعلتها في زمن الماضي هيهات 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 يا هذا أريد أن أخرج الحرام من بيتي هيهات هيهات أريد أن أوقظ زوجتي وولدي وبنتي للصلاة هيهات هيهات أريد أن أمسح ما في جهازي من محرمات هيهات هيهات أخذوك بكوا عندك وطردوك بل أخرجوك من ملكك وبيتك الذي تعبت في شرائه حملوك إلى المغاسل يا هذا مزقوا ثيابك وقطعوها لم يجعلوا لك حرمة لم يخلعوا ملابسك كما كنت تعمل حتى عورتك غسلوها ردهم أوقفهم يا هذا سبحان من قهرك سبحان من أوقفك سبحان الله العظيم قلبوك عمموك بالكافور والسدر طيبوك يا هذا ثم كفنوك وضعوا القطن في من خريك وفي فيك كشفوا عن وجهك ليقبلك مودعوك إن كنت صالحا قبلوك وترحموا عليك وقالوا الله يرحمه كان مصليا ذاكرا كان خائفا راجيا كان مبتعدا عن الحرام، كان غاضا لبصره دوما، لا إله إلا الله، ضموك وأنت جنازة، وسألوا الله أن يجتمعوا بك في الفردوس، وإن كنت صالحا قالوا كان خمارا، كان لعانا، كان لا يصلي، كان جبارا، كان غليظا، كان فاسدا، كان صاحب نساء ومخدرات. الحمد لله الذي أراحنا منه، الحمد لله الذي كفانا شره، الحمد لله الذي أخذ روحه، ثم غطوا وجهك يا هذا وأنت يا هذه، ثم حملوا وجاءوا بك إلى المسجد فصلى عليك الإمام، لا ركوع في صلاته ولا سجود، عسى الله أن يرحمك، ثم حملوك إلى مقابر جيران متقاربون لا يتزاورون، أموات متقاربون لا يتزاورون، أحدهم في روضة من رياض الجنة، وآخر في حفرة من حفر النيران، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وضعوك وحيدا فريدا في المقبرة، ظلموا عليك لحدك، لا ضياء ولا هواء ولا بطاطين تدفئك في عز البرد يا هذا، لا إله إلا الله، كبوا عليك التراب، نسيك الأهل والأحباب، أرجعوني أصلي ما تركت من فرائض، أرجعوني أقوم الليل أدعو ربي، أرجعوني أرجعوني، تركوك وتقاسموا الأموال وتزوجت النساء، ما أحقر الدنيا، ما أحقر الدنيا، ما أحقر الدنيا، جاءت الديدان، أكلت اللحمان، سالت العينان، سقط الشعر الفتان، أنت في روضة من رياض الجنة فنهنيك، أم أنت في حفر من النيران فنعزيك، لا إله إلا الله، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، أصلح نساءنا ورجالنا وأولادنا، اللهم إنا نعترف إليك بذنوبنا، صغائرها وكبائرها، سرها وعلنها، يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله، ارحمنا عند الموت، وارحم أموات المسلمين، وسع لهم في قبورهم، نور لهم فيها، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم اغفر لنا يوم العرض عليك، يمن كتابنا، يسر حسابنا، بيض وجوهنا، ثبت أقدامنا يوم تزل أقدام إلى النار، ربي حبيبي أسألك ألا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين، ولا عن بابك ممنوعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأصلح ما بقي من أعمالنا يا الله، يا الله يا رب العالمين اللهم صل على محمد